بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن التطير شرك، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من التطير وبيانا للتوحيد بأن يكون الموحد متفائلا حسن الظن بالله جل في علاه. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله، تقدم معنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر منها الطيرة، فناسب أن يفرد المصنف رحمه الله تعالى للطيرة بابا مستقلا. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي في نصوص الكتاب والسنة من النهي الأكيد والوعيد الشديد في حكم التطير وأنه شرك بالله جل في علاه. والتطير مصدر من تطير يتطير طيرة، وتطير مأخوذ من الطير ثم عم كل شيء يتطاير به هؤلاء. فالمشركون الأولون كانوا يزجرون الطير، يحركونها ويستدلون بحركتها على أمورهم فلاحا أو خسارة، فيتشاءمون بحركة الطير أو يتفاءلون، لذا سميت الطيرة طيرة، ثم عم ذلك كل ما يتطير به. والطيرة كما تقدم معنا نوع من أنواع السحر كما تم بيانه في ذلكم الباب السابق. والطيرة عرفها أهل العلم بتعاريف أفضلها هي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. إذن الطيرة تشاؤم، هذا التشاؤم يقطع صاحبه عن التوكل على الله سبحانه، ويضعف إيمانه وقد يزيله، ويوجب له تعلقا بغير الله. لذا كانت الطيرة تنافي التوحيد من هذين الوجهين. إذن الطيرة تشاؤم بكل مرئي، أي ما يراه المتشائم، خرج من بيته مسافرا فرأى حادثا بين سيارتين فأحجم وتشاءم، هذه طيرة. أو مسموع، خرج فسمع سبابا شتاما أو قائلا يقول: يا خيبة فلان، يا خسارة فلان، فتشاءم فتطير. أو معلوم، ما كانت العرب تتشاءم ببعض الأيام وبعض الأشهر كشهر سفر إلى غير ذلك، والناس في تطيرهم على مذاهب شتى، فمنهم من يتطير بالحيوان كعواء الذئب ونباح الكلاب، ومنهم من يتطير بالطير كالبومة وغيرها، ومنهم من ترى يتطير ويتشاءم ببعض بني آدم فيقال: فلان يعني نحس، فلان هذا كذا وكذا، يتشاءمون. وهذا رعاكم الله من الطيرة الشركية التي حذرنا الله منها وحذرنا منها رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الطيرة التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، وعلمت أن أصلها مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير. أما حكمها فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمها بيانا واضحا جليا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قد تكون الطيرة شركا أكبر، وقد تكون الطيرة شركا أصغر. فتكون الطيرة شركا أكبر إذا اعتقد المتطير أنها الجالبة، أنها الجالبة الدافعة، أو ادعى بحركة الطير مثلا، ادعى بحركة الطير علم الغيب، فهنا تكون الطيرة شركا أكبر في الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا، وتكون كفرا أكبر لأنه ادعى بها بحركة الطير مثلا علم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. القسم الثاني وهو الشرك الأصغر، ذلك إذا اعتقد أن الجالب الدافع هو الله جل في علاه، وإنما اتخذ زجر الطير سببا ولم يجعله الله سببا، فهنا يكون شركا أصغر في الربوبية، حيث اتخذ ما لم يجعله الله سببا سببا. إذا عرفت هذا التفصيل فهذا هو حكم الباب. فقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي وأنه شرك ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتطير. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فترى المشرك سفيه العقل ناقصه، فأي علاقة في حدوث خير أو شر بطير يطير يمنة أو يسرة؟ لذا ترى قلوب هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره، ترى قلوبهم متعلقة بأمور تنافي العقل فضلا عن الشر. من هنا كان بيان التوحيد واجبا، والتحذير من الشرك كذلك، وعلى المسلم أن يتفقه في دينه. فكم نسمع اليوم من أناس يتطيرون ويتفننون في إصدار الأحكام والعبارات، يعني مثلا في البيع والشراء عندنا يقولون: هذا جرت حرف، انظر، هذا تطير تشاؤم، ما علاقة بيعه وشرائه في جرته. عند أهل الخيل إذا أخذ خيلا وحصل له مكروه من حادث، من موت إلى غير ذلك، يبيع ذلكم الحصان بأبخس الأثمن، سيما إذا كانت فيه ما يسمونها بالبريمة، يتشاءمون، يقول: هذا سيبرم على صاحبه ويؤذيه. وهذا من التطير ومن التشاؤم. وهكذا ما يقوله البعض مثلا إذا دخل فلان فانقطعت الكهرباء مثلا، أراد الله جل وعلا أن الكهرباء تنقطع، قالوا: والله لما جئت انقطعت الكهرباء، يتشاءمون. فالطيرة منتشرة في صفوف جهلة المسلمين عياذا بالله رب العالمين. وفي هذا رد على من يقول: فهمنا التوحيد. نحن إذا فهمنا التوحيد وعملنا به زالت هذه المظاهر الموجودة اليوم في صفوفنا. فكان واجبا على دعاة التوحيد أن يجدوا ويجتهدوا في بيانه بيانا واضحا جليا تفصيليا بذكر أدلته من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة في بيان ما جاء في التطير وأنه شرك. وهكذا هم أهل السنة والجماعة، يأخذون الأحكام من الوحيين كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحكام، أن هذا القول أو أن هذه العقيدة أو أن هذا الفعل شرك، لا بد أن يقوم على دليل صحيح صريح الدلالة، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم يكفرون بأهوائهم سيما من خالفهم. أما أهل السنة والجماعة فيكفرون من كفره الله ورسوله، وهم أشد الناس نهيا أن يكفر المسلم بغير دليل. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله جل وعلا يبين في هذه الآية الكريمة المباركة أن التطير من خصال أهل الجاهلية. فموسى عليه السلام لما أتى قومه يأمرهم بعبادة الله وأن يكفروا بالطاغوت وأن الله جل وعلا هو ربهم وخالقهم وهو معبودهم، آمن من آمن به وكفر من كفر. هؤلاء الكفار تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين، فبين الله ذلك لنحذر التشبه بهؤلاء فنكون منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم الحسنة من أرغد العيش والأمطار وغير ذلك قالوا لنا هذا، نسبوها لأنفسهم ولم ينسبوها إلى مسديها وهو الله جل وعلا القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تصبهم سيئة من قحط وجدب وغير ذلك يطيروا، أي يتشاءمون بموسى، قالوا هذا بسبب موسى وما يقوله موسى، والذي كان يقوله موسى قاله جميع الأنبياء، فكيف يتشاءمون بمن يدعو إلى الخير ويحث عليه؟ لكن القلوب إذا طمست تقلبت البصائر فرأت المنكر معروفا والمعروف منكرا، عياذا بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا أداة استفتاح للتنبيه والتوكيد، إنما أداة حصر، طائرهم ما يطير منهم من خير وشر عند الله، أي بقضاء الله وقدره. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهلهم يعمهون، عياذا بالله رب العالمين. فالشاهد من هذه الآية أن التطير من خصال وأقوال أعداء الرسل قديما وحديثا، ذلك يوجب تحريمها، وقد جاءت الأدلة بأنها شرك بالله عياذا بالله. قال: وقوله قالوا طائركم معكم، أي مصاحب لكم من أعمالكم فأنتم السبب. وكذلك موطن الشاهد في هذه الآية كالتي قبلها كالآية السابقة. فساق الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين حيث دلتا على تحريم التطير، وأنها من أعمال أعداء الرسل، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى، ولا هي المعروفة عند علماء النحو بلا النافية للجنس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى انتقال المرض من شخص لآخر بإذن الله جل في علاه. والعدوى تنقسم إلى قسمين: حسية ومعنوية. فالحسية ما تقدم تعريفها، والمعنوية هي انتقال ما لا يرضاه الله ورسوله من شخص لآخر من كفر وشرك وبدع وغير ذلك. بل الثانية أشد من الأولى، فقد يبتلى المؤمن فيمرض بدائم معدن بإذن الله فيعافى أو لا يعافى، فإن احتسب كان على أجر عظيم وخير عميم. أما صاحب الشبه من مبتدعة وغير ذلك فإن داءهم خطير. والنفي ها هنا لا عدوى، هل هو نفي لوجودها أو نفي لتأثيرها بنفسها؟ أما وجودها أي وجود العدوى فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما جاء ذلكم الرجل يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبه داء قال: ارجع فقد بايعناك. إذن المعنى هنا لا عدوى مؤثرة بنفسها، وهذا رد على ما كان يعتقده بعض المشركين. ولا طيارة، النفي متضمن للنهي أي لا تطيروا، فدل على تحريم الطيارة. وتقدم معنا تعريف الطيارة بأنها التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، وهذا هو موطن الشاهد حيث دل الحديث على تحريم الطيارة وأنها من المنهيات. قال: ولا هامة، فكانوا يتطيرون ويعتقدون في بعض الطيور كالبومة مثلا. ولا صفرة، وهذا نفي ونهي لما كان عليه بعض العرب من التشاؤم بشهر صفر لما وقع كما قال بعض أهل التاريخ أن أناسا كثيرين تزوجوا فيه فماتوا، فتشاءم من تشاءم بشهر صفر. وهذا التشاؤم موجود الآن في كثير من الأماكن، يتشاءمون بشهر صفر تشبها بهؤلاء المشركين، فلا يجوز للمسلم ذلك. شاهدنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا طيارة، وكذا ولا صفرة، وهكذا. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلما رحمهم الله تعالى. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. والنوء هو واحد الأنواء وهي منازل القمر، فكانوا يتشاءمون ببعضها. والغول جنس من الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التطير في هذا الحديث في عدة مواضع، في قوله ولا طيارة وقوله ولا سفر وغير ذلك، دل أن الطيارة حرام وأن التطير حرام، فيجب على المسلم أن يتوكل على الله وألا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي يلقيها في قلبه ليتشاءم من فلان وفلان أو من شهر وآخر أو من صوت وآخر، وإنما الموحد يكون قوي التوكل على الله جل في علا. قال: ولهما للبخاري ومسلم عن أنس بن مالك بن النضر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ساق الشيخ رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك بعد حديث أبي هريرة الذي أفاد تحريم الطيارة لبيان ما يضاد الطيارة وهي الفأل، ولبيان تحريم الطيارة. تقدم معنا الشرح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة، وهذا موطن الشاهد. ويعجبني، أعجبه ويعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفأل لأنه حسن ظن بالله، بخلاف الطيارة فهي سوء ظن بالله. وما يقع في القلب عند التفاؤل من الرجاء والإقبال على طاعة والمسارعة فيها وغير ذلك أمر كثير. ولهذا الفرق بين الفأل والطيارة أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة من عزم على سفر أو غير ذلك، بخلاف الطيارة ففيها سوء ظن وفيها قطع توكل على الله أو ضعفه، وفيها كذلك تعلق بغير الله. لهذا نهانا الله جل وعلا عن الطيرة، وحثنا رسولنا عليه الصلاة والسلام على الفأل. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهذا تفسير للفأل بالمثال لا على سبيل الحصر. فالفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل أو مرئي أو مسموع. إذن شاهدنا من الحديث قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا طيارة، نفي ونهي، أي لا تطيروا، فلا تجوز الطيارة. ولأبي داود بسند صحيح، والحديث ضعيف، فيه حبيب بن أبي ثابت، عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الذاكر غير معلوم ولا يضر، وقوله ذكرت الطيارة أي تحدث متحدث من الناس بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، أي الطيارة لا ترد مسلما مؤمنا بخلاف الكافر المشرك فهي ترد. فإذا رأى أحدكم ما يكره، ولهذا قلنا التشاؤم بكل مرئي، إذا رأى أحدكم ما يكره من حادث، من منظر لا يحبه، إلى غير ذلك، وليس الأمر معلقا بالرؤيا وإنما هي الأغلب، فالعرب كانت تزجر الطيرة يمنة أو يسرة، ذاك متعلق بالرؤية كما هو ظاهر، وإلا فالطيارة والتطير يكون بالمرئي والمسموع والمعلوم. وقوله أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، ذكرا كان أو أنثى، ما يكره، ما يكرهه ولا يحبه فليقل، وهذا أمر ولو ثبت الحديث لكان واجبا، إذ هو الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصارف، لكن الحديث ضعيف كما ترى. اللهم أي يا الله لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بالحسنات وما يحبه الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا إن من اعتقد أن هذا الأمر الذي تطير به هو الجالب الدافع كان مشركا شركا أكبر. ولا يدفع السيئات، أي ما يسوء المرء وقوعه، إلا أنت، ولا حول لي ولا قوة على ذلك إلا بك، وهذا فيه الاستعانة بالله. لهذا قلنا إن المتطير ضعف توكله أو زال. والحديث رعاكم الله ضعيف كما ترى، وعلى فرض الصحة، وقد ذكره الشيخ رحمه الله بعد حديث أنس لبيان أن ما يراه الإنسان من أمر مكروه لا يرده، أي لا يجوز له أن يرده ذلكم الشيء، بل عليه أن يقدم وأن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه، ولا حول لنا ولا قوة إلا أن يعيننا الله جل وعلا على ذلك. فقوله ولا ترد مسلما مفهومه أنها ترد الكافر، أنها ترد الكافر المشرك. وله لأبي داود من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة الذي تقدم تعريفها وهي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما تقدم معنا، وهذا نص من أن الطيارة شرك بالله عياذا بالله رب العالمين. وتقدم معنا لماذا كانت الطيارة شركا. الطيارة شرك، وهذا توكيد لفظي، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لعظيم ووخيم أمر الطيارة وتحذير الناس منها. ثم قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا، أي وما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك. وهذا ليس من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي هذا الذي يقع في قلوبنا من الاشمئزاز وكره ذلكم القول وما قد يلقيه الشيطان في قلب المؤمن الموحد، يذهبه الله ويزيله من قلبه بصدق توكله على الله، بصدق اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذه الأمور التي رآها أو سمعها لم يجعلها الله سببا في حصول خير له أو شر له في سفره. فهو متى ما تعلم دين الله وعلم أن هذه ليست أسبابا في حصول خير أو شر، ذهب ما يكون في قلبه، سيما مع صدق اعتماده على ربه في جلب منافعه ودفع مضاره. ولهذا قال عبد الله بن مسعود مبينا علاج ما قد يقع في القلب من كره لما يسمعه أو يراه بالتوكل: ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود، ويغني عن قوله رواه أبو داود وله، فهو في أول الأمر قال وله من حديث ابن مسعود عن ابن مسعود مرفوعة، قال والترمذي وصححه، رواه الترمذي كذلك في جامعه وصححه الإمام الترمذي وهو كما قال، فالحديث صحيح. الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قال وجعل آخره، أي الترمذي جعل آخر الحديث وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل من قول ابن مسعود، وهذا ظاهر. فشاهد من الحديث أن الطيارة شرك. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو، للإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. في من عموم من ردته الطيرة، وقوله ردته أي أرجعته عن مقصده سفرا كان أو نحوه، وهذا غالب في من يتطير أنها ترده، ذلك لأنه قام في قلبه من الاعتقاد فيها ما قام. الطيرة أي ما تشأم به من مرئي أو مسموع أو معلوم عن حاجته، عما يحتاجه الإنسان من سفر أو تجارة أو غير ذلك فقد أشرك، تأكيد لهذا الحكم. وقوله أشرك يكون شركا أكبر كما تقدم باعتبار، ويكون شركا أصغر. وهذا موافق لحديث عبد الله بن مسعود الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك، إلا أن هذا الحديث قيد الحكم بمن ردته الطيارة. وأنت ترى أن التشاؤم من أعمال القلوب، فمن اعتقد في ذلكم الشيء الذي تطير به أنه الجالب الدافع ولو لم ترده الطيارة كان مشركا شركا أكبر. ومن اتخذها سببا ولم يجعلها الله سببا، أي عقيدة اعتقد ذلك، فقد أشرك بالله شركا أصغر. فالغالب أن من اعتقد ذلك ردته عن حاجته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. تقدم معنا لما، لأنه خاف من غير الله، ولأنه تعلق قلبه بغير الله، ولأنه توكل على غير الله، ولما قام في قلبه من الاعتقاد السابق. قالوا فما كفارة ذلك، ما يزيل هذا الإثم ويمحوه، ما كفارته ذلكم الشرك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أن تقولوا اللهم يا الله لا خير إلا خير، فالأمر كله بيد الله، الخير وما يحبه الإنسان من الله جل في علاه، إذن فيطلبه منه لا من غيره. فهذا المتطير يطلب معرفة الخير من الشر بزجر الطير مثلا. هنا خالف السبيل وضل عن الصراط المستقيم. ولا طير إلا طيرك، ولا طير أي الطيور إلا طيرك، فهي مسخرة مأمورة، ليست سببا في معرفة ما إذا كان هذا السفر خيرا أم شرا، لا علاقة بينهما في ذلك، ما جعلها الله سببا في معرفة ذلك. ولا إله غيرك، فهو المعبود الحق سبحانه، هذا معنى لا إله إلا الله. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أفاد ذلك تحريم الطيرة كما هو ظاهر، وأن الإنسان لا ترده إن وقع شيء في قلبه توكل على الله ويدعو الله جل وعلا أن يزيل ما وقع في قلبه، وأن يعلم علم يقين أن لا علاقة بين ذلك وحصول خير أو شر في أمر يريده، وأن يقول هذا الذكر: اللهم لا خير إلا خيرك، أي فسهل لنا الخير فلا خير إلا خيرك، واصرف عنا الشر فلا يصرفه غيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي أن هذه الطيور التي يتشاءم بها المشركون هي مأمورة يأمرها الله جل وعلا، فالأمر كله بيد الله، إذن وجب التوكل على الله والاعتماد عليه، ولا ينافي ذلك أن يأخذ المسلم الأسباب في حفظه وسلامته أو في ربحه في تجارته أو غير ذلك. قال: وله من حديث الفضل بن العباس، للإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس أو ابن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا حصر، والحديث رعاكم الله ضعيف فلا يستدل به. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بشرح مختصر، ويأتي إن شاء الله مزيد مسائل في الكتاب الذي بعد هذا الكتاب، وهو تيسير العزيز الحميد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.